الذي دلت عليه الأدلة أن النفحات ثلاث نفحات. أما النفحة الأولى فهي نفحة الفزع التي جاء في سورة النمل في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفحة الثانية هي نفحة السعر، والنفحة الثالثة هي نفحة البعث والقيام، وهما اللتان ذكرتا في قوله تعالى في سورة الزمر وغيرها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا تقسيم إلى ثلاث نفحات، هو الذي رجح شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة من المحققين، ودل عليه أيضا حديث أبي هريرة المعروف بحديث السور الطويل الذي رواه ابن جرير وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وجماعة، لكن الحديث ضعيف لأن فيه مجهولا وضعيفا كما حله الحافظ بن حجر بذلك، ولكن هو موافق لذلك لظاهر القرآن، لأن في القرآن ثلاث نفحات: نفحة فزع ونفحة صعق ونفحة بعث. قال كثير من أهل العلم إن النفحات إنما هما تمتان، ونفحة الصعق طويلة تمتد، أولها فزع وآخرها صعق. ودل على ذلك حديث الذي رواه مسلم بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يسمع أو كما قال يعني معناه أول من يسمع النفخ في الصور رجل يليف حوضه فيصغي ليفا فيرفع ليفا يعني جهة عنقه، قال ثم يصعق الناس. فهذا دليل على ان كان الفزع يرفعه صعب. وعلى العموم القول الاول اظهر من حيث دلاله الايات، وان النفحات ثلاث: نفخ في الصور ففزع، ونفخ في الصور فصعق، ثم نفخ في الاخرى فاذا هم ينظرون. والنفحه الاولى على هذا التقسيم هي نفخه الفزع، والثانيه نفخه الصعب. ومعنى الصعب يعني الموت، فهي نفحة يموت منها من سمعها، ومن استثنى الله من ذلك الذين في قوله إلا من شاء الله يستثنون من الصعق فلا يصعقون. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: المقصود بمن استثنى الله هم الجواري الحور والولدان والغلمان في الجنة. وقال طائفة أرواح الشهداء، والأقوال في ذلك كثيرة. نفحة الصعق هذه يكون فيها الإهلاك يعني الموت، تموت الخلائق ويستعدون للقيامة الكبرى العظيمة اللي القيام بالله رب العالمين. بين نفحة الصعق ونفحة البعث ثم مدة زمنية جاء بيانها في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ان ابا هريره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين النفختين اربعون. قالوا: يا ابا هريره اربعون يوما؟ قال: ابيت. قال: اربعون شهرا؟ قال: ابيت. قال: اربعون سنه؟ قال: ابيت. يعني ابيت ان اقول ما ليس لي به علم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعون سنه. قال: وكل شيء يبلى من ابن آدم إلا حجب الذنب، ومنه يرقب الخلق يوم القيامة. وبيان ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله جل وعلا بعد صعق الناس ينزل، بل قبل ذلك يغير الله جل وعلا الأرض، تتغير الأرض ومعالم الأرض، تتغير معالم السماء، الأرض تغيرت تدق الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسكها تربي نفسها فيضعها طاعة خصفة لا ترى فيها عوجا ولا أنت، يعني الأرض فتكون من بسطة بسطة واحدا، فيستوي حين ذات من دفن بين الجبال ومن دفن في الأرض السهلة، فيستوينا جميعا وتحصل أمور الظلام وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هي الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وقال إذا السماء انشقت وعلمت لربها فقت، وإذا الأرض مدت وعرفت ما فيها وتخلت وعلمت لربها فقت، يعني أن هذه الأمور تحصل بين النحاسين. ثم بعد ذلك يأمر الله جل وعلا السماء فتحمل مطرا كماء الرجال، فتنقر به الأرض 40 صباحا، فتنبت منه أجسام الناس لأن أجسام الناس بقي منها بذور هي آخر عظام وفكر الظهر، تنبت منه الأجسام هكذا، فتنبت الأجسام كالأشجار تتشقق الأرض، فتنبت الأجسام بلا أرواح، فتظل هكذا أجسام مستعدة قابلة للأرواح كحال الجنين. ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الأخيرة والعظيمة الجليلة، هي نفخة البعث، فتتفرق الأرواح إلى الأجساد، فتهتز الأرواح وتهتز الأجساد بالأرواح. قال ابن القيم رحمه الله في جميل ما قال في وصف ما يحصل إهداك، قال: وإذا أراد الله إخراج الورق بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها، يعني الأرض، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأكمل الشبان. فتظل يظل الناس هنا بعد عود الأرواح في غرابة من هذه الأرض، فلا يعرفون هذه الأرض ولا يعرفون السماء، ولهذا قال جل وعلا في آية الجمعة: فإذا هم قيام ينظرون، ينظرون ما عرفوا هذه الأرض ولا عرفوا تلك السماء لأنها تغيرت. فهذا من عجائب سمع الله، هو جل وعلا الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيده، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والله سبحانه وتعالى له في خلقه عجائب وعجائب. قال رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، يعني اليوم الآخر، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، يعني بنفحة البعث، والذي ينفخ نفحة البعث هو ملك موكل بذلك، اسمه فيما شاء إسرافيل، إسرافيل هو الملك الذي وكل بالنفخ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، ينتظر متى يؤمر بالنصر من رسوله. فهذا هو الذي يكون في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالأصالة بهذه القيامة العظمى. قال: تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فهذه القيامة كائنة لا محالة، وهي قريبة قريبة، ومن مات من أول الخلق بني آدم ومن مات قرب قيام الساعة فهم في علم الله سواء، لا يبعد الزمن لمن مات متقدما ولا يقرب من مات متأخرا، قرب الساعة لا يختلفان في الحقيقة، فهما أرواح حلت في أجساد ثم فارقتها الأرواح، ثم الجميع ينتظرون متى ينفق ويستجاب لله جل وعلا. وما أعظم قوله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يقومون لرب العالمين لأنه هو الذي دعاهم لذلك، يقومون فيختلف حال المسلم عن حال غيره، حال خاصة المؤمنين أنهم يحشرون إلى الرحمن وافدين، كما قال جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يعني وافدين. قال المفسرون: تجعل لهم مجاهد من الجنة تنقلهم من قبورهم إلى عرصات القيامة، وأما المجرمون فيحشرون فيساقون إلى جهنم وردا يعني بغرفة وشدة. قال: صفاتهم غراتهم غرلا يعني على هيئتهم كأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم، والأرض أم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فيخرجون كحال خروجهم من بطون أمهاتهم. صفات غراب غرلا، ومعنى غرلا أي غير مختونين. وقد استعجبت عائشة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. يعني كل ما يقول نفسي نفسي لا يهمه أن يرى عاريا أو من حوله، يبتذل كل مرأة عما أربعت، فترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة هو يوم العذاب، يوم العذاب العظيم. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. حفاة عراة عرلا، يظلون كذلك حفاة عراة عرلا، يسيرون من قبورهم إلى أن يجتمعوا في العرصات، إلى أن يجتمعوا في عرصات القيامة. والعرصات المقصود منها الساحات العظيمة التي أعدها الله جل وعلا من الأرض لاجتماع الناس فيها. ثم ينتظرون فتدنو منهم الشمس ويلزمهم العرق، وحين ذاك يكسى الخلائق. فأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام، ثم يكسى الناس أكسية لتستر عوراتهم. تدنو منهم الشمس، الله جل وعلا جعل الشمس إذا لها حالة أخرى، فتدنو ويلزمهم العرق ويشتد عليهم الحر. ومن عجائب سمع الله لذلك اليوم أن العرق بكل واحد خاص به، وكل واحد يسبق في عرقه والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من بجانبه، كل بحسب عمله. تدنو منهم الشمس ويلزمهم العرق، ويظلون على ذلك زمنا طويلا، يظلون في ذلك زمنا طويلا طويلا، يوم يقوم الناس برب العالمين. ثم يحصل من ذلك نبي الملائكة في ظلل من الغمام، وشيئا فشيئا فيطوقون الناس صفا صفا، يطوقون الناس يطوقون الناس، ثم بعد ذلك ينزل الله جل وعلا في ظلل من الغمام. ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلبا في الشفاعة، وأحاديث الشفاعة في ذلك معروفة، لكن نريد أن نصل إلى نصف الموازين. يفزع الناس من الخلق إلى آدم عليه السلام، ويقال له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ويقول: نفسي نفسي، يذهبون إلى نوح، ويذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى موسى، وكل يذكر ذنبا أذنبه، وهو منشغل في ذلك الموقف العظيم بذنبه، فيشير إلى من بعد، حتى يأتون عيسى فيقول: عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر ذنبا. فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة العظمى، فيقول: أنا لها عليه الصلاة والسلام. فيأتي ويسر تحت العرش، فيحمد الله جل وعلا بمحامد يفتحها عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحسنها الآن. محامد يعني أنواع من الثناء، بين يدي الله جل وعلا ويظل ساجدا يثني على ربه حتى يقول له الرب جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام أول الشفعات وأعظمها بأن يهجر الله جل وعلا حساب الناس حتى يستريحوا من عذاب الموقف ومن هوله وما فيه، فيحصل من ذلك أمور فيعجل للناس الحساب وتنصب كما قال شيخ الإسلام الموازين. والموازين جمع ميزان، والميزان هو الذي يوزن به. والميزان عند الله جل وعلا له قسطتان كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال هنا تنصب الموازين، يعني أنها يؤتى بها فتنصب بين الخلائق حتى يوزن بها أعمال العباد ويوزن بها العباد وتوزن بها الصحابة. والموازين جمع ميزان، ويوم القيامة هل تم ميزان واحد أو موازين؟ قال طائفة من العلم هو ميزان واحد، وقال آخرون هي موازين بظاهر قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولأجل هذا الظاهر قال شيخ الإسلام تنصب الموازين، وهو الظاهر أنها موازين فليست ميزان واحدة، وكل منها ميزان حقيقي ليس وهميا ولا معنويا، ميزان حقيقي له قسطتان وله لسان كما جاء ذلك في الأحاديث وكما هو ظاهر لكم الميزان. قال: فتوزن فيها أعمال العباد، توزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قوله توزن فيها أعمال العباد هذا أحد ما يوزن يوم القيامة، والذي دلت عليه النصوص أن الذي أن ما يوزن يوم القيامة في الموازين ثلاثة أشياء: الأول الأعمال، والثاني صحائف الأعمال، والثالث صاحب العمل. ويدل على هذا الثالث قوله عليه الصلاة والسلام في ابن مسعود حينما بحث الصحابة من حمية ساقيه أو بطل ساقيه، قال: إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ائتى الرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعيرة. إذ الوزن بالأجسام المراد منه ما في الروح من حقائق الإيمان، فمن كان أعظم إيمانا كان أثقل، ولهذا من كان أعظم إيمانا ثقل ولم يزل عند العبور على الصراط. قال: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فهذا يتطلب أيضا كلام فيه شيء من التفصيل، لأن شيخ الإسلام اختصر بعض ما يحصل في ذلك الموقف. وهذا من العلم المهم أن يعلم طالب العلم ما يكون بحسب ما دلت عليه النصوص منذ موت الميت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. العلم بذلك على تفاصيله من العلم النافع الذي يمتاز به المريدين، يمتاز به المريدون بالعلوم النافعة. قد قال ابن القيم في وصف العلوم النافعة: العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثالث. هذا ثلث العلم، العلم بالجزاء، كيف يجازي الله جل وعلا، وما يحصل، وبما يجازي، وما جزاء الحسنة وما جزاء السيئة إلى آخر ذلك. وللموضوع ان شاء الله تعالى تكون تفصيلات الاسبوع القادم باذن الله. نجيب على بعض الاسئله في هذا المقام. يقول هل يقع السؤال في القبر والفتنة على أولاد المشركين وأهل الفترة؟ الجواب نعم. السؤال عام. سؤال عام. ويكون جوابهم بحسب ما يقول إليه حالهم وما يعلمه الله جل وعلا عنه. لكن لا ينعمون إذا كانوا من أهل النعيم ولا يعذبون إذا كانوا من أهل العذاب. يعني أولاد المشركين وأهل الفترة إلا بعد قيام الحجة عليهم ببعث رسول لهم في عرصات القيامة. هل صح حديث قيام اسم الملكين منكر ونكير؟ نعم هذا الحديث حسن وله طرق وبهذا صححه جماعة من أهل العلم وأثبتوا بذلك اسم المنكر والنكير. بعض من ألف في ما يحصل في القبر قال هو منكر ونكير ليس منكر. هو منكر لأنه ينكر على المقبور بفتنته، لكن الصواب أنه منكر ونكير. منكر ونكير من جهة أشكالهما، فإن أشكالهما تنكر وتروع الميت. هذا السؤال جيد. هل أحد يستثنى من فتنة القبر؟ نعم، ورد في الأدلة أسماء من الناس لا تشملهم فتنة القبر. ومنهم شهداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشهداء من يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، هؤلاء المؤمنون الشتات. هذا بابه جمع الاحاديث الوارده في هذا، فهو احاديث كثيره، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. هذا الذي ذكرت لكم في صحه به الاحاديث او يعني قبلت به الاحاديث. ما الدليل على ان الكافر يصرح بمعبوده؟ لانه لا بد ان يجيب، فاذا سئل ما ربك فانه لا بد أن يجيب على ذلك. لا يعني ما جاء في الحديث أنه يقول سمعت الناس يقولون سمعت قلت أو يقول لا أدري، أن هذا يشمل كل الكفار. الكافر يجيب بحسب الحال. متى يكون الحوض على الصحيح؟ وما يتعلق بالحوض يأتينا إن شاء الله تعالى بعد. هل تذكر لنا كتابا ذكر ما يحصل في يوم القيامة مرتبا؟ أكن المؤلف الأحاديث الصحيحة. الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية ذكر ذلك مرتبا جيدا في علم واسع فيه، وأن كتاب لكنه لم يتبع بالسكارين ذكر فيه أهوال القيامة وما يحصل فيها من النشور إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار مرتبا، وذكر فيها الأدلة. لكن تبع في الهند قديما جزء الأول منه ولم يتبع بقية، فهو في حكم المفقود يعني. وقلنا خطة رسالة أن في كل أسئلة الدين شيء، لكن لا كان لم يتبع. ما هو الدليل على أن للموازين ستتين يوم القيامة؟ الموازين لها كفتان لأن الله جل وعلا سماها ميزانا، وإذا سماها ميزانا فهو على ظاهر اللفظ فهو ميزان وموازين، وكل ميزان له كفتان ولسان. فإذا طرح ابن قدامة في لمعة الاعتقاد قال له كفتان ولسان، هذا في أجل ظاهر الحديث وأظن ظاهر الآية، وأظن جاء في الحديث لكن ما يخبرنا الآن. هل ورد من الشهيد هو المفتول الذي مات مرابطا في سبيل الله من مات يوم الجمعة وأمنوا من فتنة القبر؟ هذا اتفق في جوابه على ايش؟
تثبت البطاقة.
نعم هذا هذا الاستدلال جيد صحيح. حديث البطاقة بعد تصوبه في الكفة كذلك حديث البطاقة مثل ما ذكرت تصوبه في الكفة فترجع سيئاته فيقال هل لك من عمل فيقول لا فيؤتى له ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله تصوبه قال فتعطيش السجلات يعني السجلات الدنوب هذا السجلات جيد. كذلك حديث أبي سعيد المعروف أن موسى قال لربه جل وعلا يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وأمرهن غيري والأراضين السبع كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لما نفتهن لا إله إلا الله. هل الموتى يسمعون؟ هذا بحث يعني يطول تقريره ويفتي في ذلك الحديث فإنه لا يسمع قرع نعامهم فهم يسمعون ولا يسمعون وما أنت بمسمع الموتى فهم يسمعون بحال ولا يسمعون ما الدليل على أن الخلائق يحصون يوم القيامة الثياب؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لمن يكسى أن الخلائق يضحون سؤال لها الآن هل كنا دروس في الصيف؟ هم كن طيب ولكن ما بعد تبين سؤال مهذوب كلامنا كان في واد والأخ في واد آخر وقل ذكرت في محاورة لك الفرق بين النظام والتنظيم في الدعوة لكل مقام مقام ولكل دولة رجال
وزن الأعمال يرتفع وزن الإيمان ميزان وكل صاحب العمل
ميزان ثلاثة أشياء نعم العمل والصحائف وصاحب العمل
صاحب العمل وزنه يكون بإيمان
نعم
لا يكون العمل بإيمان
هو العمل منه قول وعمل واعتقاد الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذا ليس من الاكتفاء هذا عذاب لهم في النار. هل السؤال والجواب في الخبر يكون باللغة العربية؟ الجواب ان عامة اهل العلم على ان السؤال والجواب يكون باللغة العربية اذا كان المقبول من اهل العربية وشد بعضهم فقال إنه ورد إن لغة أهل الجنة هي السريانية وبالتالي يكون السؤال في هذه اللغة هذا غير صحيح فإن المقصود من السؤال سؤال القبر جواب المقبول وهذا المجيب يجيب بلغته وكل يرد بلغته. ألم يرد أن الثقلين لا يسمعون عذاب القبر الصيحة لا يسمعون عذاب القبر الصيحة ما فهمت
في
الأنبياء
تكون في
الأسفل أو في روضة روضة جنة ورهم أنت تفكر جنة ربك العام يتعلق لذيه بالربك العام على الله ما في ربك العام
أشار
بالتأكد
أن الأنبياء في
القبور يعني حديث موسى أمر الله مسلم صحيح ولكن أعلى أيضا وقوله كون موسى عليه السلام يصلي ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قبره هذا لا يعني أن روحه لا تكون في الجنة وهو عليه الصلاة والسلام مر في حال الإسراء ورأى موسى يصلي وصعد تلك الليلة المعراج ورأى موسى في السماء يعني روحه في السماء فهذا يدل على أن حال الأرواح لا تقيس لا تقيس ذلك في حال الدنيا الله جل وعلا أعلم بحقيقة ذلك إن ترى الأرواح في المنام مثلا يحصل عجائب يحصل عجائب بروح وأنت نائم عجائب في من تلتقي به إلى آخره وتحصل التقاء أرواح موتى بأحياء في حال المنام ويخبر الميت هذا الحي بأشياء لا يعرفها الحي يخبره بأشياء لا يعرفها يقول مثلا قل لفلان كذا وكذا وكذا بما يعرف اصلا القصه ويخبره باشياء لا تعرف. فهذا عالم عجيب الله اعلم به حقيقه. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيكم من العلم الا قليلا.
كيف تجمع بين
كون
روح الارواح
المؤمنين
في
حواس الخير والجنه؟ هذا الارواح الشهداء.
ليس
حديث انا مؤمن عنه. لا. حديث نسمة المؤمن طائر يحلق من ثمار الجنه، نسمة المؤمن طائر. واما ارواح الشهداء هي التي في حواس الخير والجنه. مثل
الارواح في القبور. نعم. اذا الارواح المؤمنين في
القبور.
اذا؟ ارواح المؤمنين في القبور. في
روضة
مجرد
الله حديث أرواح المؤمنين صحيح
الله
اللي هي
في حديث
أرواح المؤمنين أرواح المؤمنين هو الحديث مسألة المؤمن طائر. هذا شيء كل مؤمن مسألة طائر يعلق من ثمان جنة. وأرواح الشهداء في جوف طير أو في حوافل طير خبر. هذا قسم ثاني. إذا ورد أنا ما أحفظ أن أتذكر شيء، يعني ورد أن أرواح المؤمنين جميعاً في الزوج طيب، لكن إن ورد فيخسر بهم الشهداء لأنه يكون مطلق لا مقيد إن ورد، لكن إن ورد في البحث في التحايل أظن غير ما ذكر. سبحان
الله.
أيوه. ما صعب معه، هو لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لما إيه لقيه في السماء ما صعد معه. يعني هو لقيهم عليه الصلاة والسلام في المسجد صلى بهم فلقيهم في السماء لكن ما نشعر معه. أنه هو ذهب بجسده أوه عليه الصلاة والسلام وهم بأرواح. نعم.
روح
موسى عليه السلام كانت في الجنة. فلهذا
ما
يقال أن موسى عليه السلام كانت قوته وجدته وأنت في الجنة كما
قلنا أن
النبي صلى الله عليه وسلم تقصد هذا خاص بموسى لأن بكل الأنبياء وكل الأموات من في الجنة أجسادهم تصعد فوق في الجنة من
جرف هذا الأنوار والنقار
لأن جسده في الأرض مفهوم اللي رفع جسده من الأنبياء ليس عليه السلام فقط وليس ثم أحد غيره ليش تحط الجسد يعني خاف مثلا ما تصور ما تكلم تصور ما تكلم يعني عن الملك الان فلان لا بد بلسان ليش يعني ما الذي حمل على هذا ليش انه رفع يعني انت تصورت انه يعني ما حدا على هذا القول ان الا تصور انه لا يمكن ان تتكلم الرفع اذا ليش ما تقول الرفع لان نظام القبر نظام من القبر ظن موسى عليه السلام واللي يقول ان الجسد رفع الى السماء هذا هو اللي يحتاج اليه لكن كون عليه الصلاه والسلام لقي ليله عرج به لقي الانبياء فلان فلان قال العلماء يعني لقي ارواح اما السل عيسى عليه السلام فانه لقيه جسدا وروحا لانه هو الذي رفع الى السماء ظاهر فاذا الانبياء مقبورون مدفونون والذي في السماء منهم أنا في الجنة منهم من المؤمنين من هي الأرواح وإلا هم مكانهم في الأرض ما ترفع من السماء من الأرض اللي رفع حيا ليس عليه السلام وإذا نزل آخر الزمان إلى الأرض فإنه يموت ويدفن كما دفن بقية الأنبياء. الحمد لله شكرا. هذه الصحيحة اللي هو حواس يعني جسد
نعم
أنه رفع أيضا الدين. نعم جاء لا وصل أكل بعلم العلم أنت يعني صار فيها علم أحمد أنا ما يعني رفعناه مكان العلي ما أستحضر أن المراد رفع الجسد. لا
قبل هذا كانت لحمة المؤمن في صورة طير أو كطير ولحمة الشهيد في جوف طير وكأن مثل الحديثين ثم يقال لحمة المؤمن طير فهذا يعم الشهيد وغيره ثم خص الشهيد بأن قال
هذا نفس ما قال ظاهر
إذا نحمل المطلق على المخيل يكون خص الشهداء كونهم يعني
لحمة المؤمن طير والشهيد في حواصل الطير يعني الشهيد جمع بين الأمرين بين كونه طير وفي جوف الطير لكن ليس كل المؤمن في حواصل الطير لا إنها تأويل قناديل معلقة تحت العرش هذا خاص بالشهيد بهذا القدر الكفاية وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بالعلم وأن يوفقنا للاستعداد لليوم المعاد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بارك الله فيكم جميعا رحمه الله تعالى يقول الدواوي وهي الأخلاق والأحمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أمه وظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان قدمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منذورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك وكيلا فيخاف الله الصلاه فيخلو لاجله المؤمن فيفرقه بذنوبه كما عرفت سماوات كذلك في الكتاب والسنه واما الكفار فلا يخاصمون مخاصمه مسجودا حسنات وطيعات فانه لا حسنات لهم ولا تلحق اعمالهم بقصه فيوقعون عليها ويلقون بها وفي عرفات القيامه القول الموجود للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو اشد بياضا من اللبن واعلى من العسل عاليته عدد بدون السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربه لا يسمع ذاتها ابدا من يشرب منه شربه
تغير النوم من يشرب منه شربه
من يشرب منه شربة لا يرمح عن الباع
ومن هنا يتوب
من يشرب من يشرب منه شربة لا يرمح بعدها أبدا والصراط مصيب على أهل جهنم وهو الجيش الذي بين الجنة والنار يمر الناس على أرض أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البقر ومنهم من يمر كالبقر ومنهم من يمر كالبير ومنهم من يمر كالفرق الجواد ومنهم من يمر كالكلاب الابل ومنهم من ياتي العذراء ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يذكر زكا ومنهم من يذكر خطا ويلقى في جهنم فان الذكر عليه سراويل تخطف الناس باعمالهم فلنحكم المرء على الصراط دخل الجنه فاذا عثروا عليه وقفوا على صراط بين الجنه والنار فيقتص لبعضهم ببعض فإذا عذبوا ونقوا إن لهم في دخول الجنة وأول من يدخل باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته وله عليه الصلاة والسلام في قيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموت حتى يرضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ومن إبراهيم ومن كان شفة مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان شفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له للسائر المؤمنين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار حين يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها فيخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويتقي الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنت الدار الآخرة من الكتاب والثواب والعقاب والجنة من النار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المحصور عن الأنبياء وفي العلم الموجود عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويشفي فمن تباه وبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ودرجة إنك ولي ذلك ولا حول ولا قوة إلا بك. أما بعد، فهذا الذي سنتم تتم بتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر ولذكر مشاهده وما يكون فيه من الأمور التي هي من جملة الإيمان، هي من جملة ما يجب أن يؤمن به لأنها من اليوم الآخر. ومن فرائض الإيمان الإيمان باليوم الآخر، فمن علم من ذلك شيئا فإنه يجب عليه أن يعتقده وأن يؤمن به لأنه مأخوذ عن الكتاب أو السنة، فما كان فيهما وجد اعتقاده ووجد الإيمان به وحرم الشك فيه أو التردد. ذكرنا فيما سبق نفس الموازين وأن الله جل وعلا ينصب الموازين في ذلك اليوم العظيم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومما يحدث في ذلك اليوم نصر الدواوين. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما سمعتم: وتنصر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، كما قال سبحانه إلى آخر كلامه. قال: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. تنشر أي تظهر، والنشر هو الإظهار حتى لا يكون خفيا. والدواوين جمع ديوان، والديوان اسم لما يدون فيه، يعني لما يكتب فيه. ولهذا فسر شيخ الإسلام الدواوين بأنها صحائف الأعمال. الدواوين هي الكتب وهي صحائف الأعمال، فهي كتب باعتبار الناس وباعتبار الأمم، فلكل أمة كتاب ولكل أمة إمام، وكذلك لكل إنسان كتاب، وهي صحائف أعمال الناس. فهذه يوم القيامة تنشر، يعني ينشر ما فيها فيرى ذلك، والناس يرون ذلك ويعلمون ما عنه. وهذه الكتب وتلك الدواوين أو تلك الصحف يرفعها الإنسان، وهي التي تعرف عنه، كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كل إنسان ألزمناه طائره، الطائر هو ما يطير عن الإنسان من العمل من خير أو شر، لأنه كأنه كان في صحة قبل أن يعمل، فلما عمل طار عنه ولم يعد يتمكن من رجاعه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وسمي ما يعمله الإنسان طائرا لأنه طار عنه. وقال بعض أهل العلم: سمي طائرا لأنه يحصل منه، يعني من العمل يحصل منه وبسببه السعادة أو الشقوة. وهكذا كانت العرب تتطير بالطيور، فيحصل من تطيرها فيما يعتقدون إما أن يقدموا وإما أن لا يقدموا على العمل أو السفر، سمي طائرا باعتبار النهاية أنه يحصل منه السعادة والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال. فالأول هو الصحيح، وأن الطائر سمي طائرا يعني العمل سمي طائرا لأنه طار عن المرء فلا يمكن استرجاعه ودون في الكتاب. سمي طائرا باعتبار النهاية أنه يحصل منه السعادة والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال. والأول هو الصحيح، وأن الطائر سمي طائرا يعني العمل سمي طائرا لأنه طار عن المرء فلا يمكن استرجاعه ودون في الكتاب. قال جل وعلا: وكل إنسان، هذا عموم يشمل المسلم والكافر، ألزمناه طائره في عنقه، يعني جعل ذلك الذي خرج منه الذي صدر منه من الأقوال والأعمال، أقوال القلوب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، جعل ملازما له في عنقه كالقلادة لا تنفك عنه، فهي ملازمة له يوم القيامة. أن هذه كتبة الملائكة فهي ملازمة للإنسان يوم القيامة، يخرج له كتاب كما قال جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فيوم القيامة تخرج الدواوين وتنشر ويراها المرء ويريها أيضا. قال سبحانه: يلقاه منشورا يعني ينشر. ولهذا قال شيخ الإسلام: وتنشر الدواوين، فتعبيره بتنشر لأجل هذه الآية ولغيرها صحفا منشرة يعني تنشر ويعرفها وتعرف أيضا. هذا الكتاب هو الديوان، فهذه الكتب تتطاير، والناس يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح يعرضون ثلاث أعراض على الله جل وعلا، فعرضتان جدال ومعاذير، ثم العرضة الثالثة تتطاير حينها الصحف وتتطاير الدواوين والكتب. وهذه العرضة الثالثة التي فيها التطاير يكون بعدها تقرير، ولهذا نشر الدواوين يكون قبل الحساب. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فدل على أن ذلك الحساب يكون بعد نشر تلك الدواوين وبعد أخذ الصحف باليمين. فلم أخذ صحيفته باليمين فإنه تكون تلك الصحيفة هي التي سجلت فيها الأعمال فيحاسب على ما فيها. أما المؤمن فإنه يحاسب حسابا يسيرا، تعرض عليه عرضا دون محاققة في الحساب ودون مناقشة، ولو ناقش أحد الحساب لعلى مجرد تقرير: فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، ألم تفعل كذا، أعرفت ذنبك كذا، أعرفت فعلك كذا. يقول الله جل وعلا له ذلك: فلم فإذا أقر قال الله جل وعلا له كما ثبت في الصحيح: إني سترتها عليك في الدنيا فإني أسترها عليك الآن أو أغفرها لك الآن. وأما الآخر فإنه يأخذ كتابه بشماله وراء ظهري كما سيأتي. قال جل وعلا: اقرأ كتابك، يعني اقرأ صحيفة عملك، اقرأ هذا الكتاب الذي كتبته الملائكة مما عملت أو مما قلت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا في قوله هنا كفى بنفسك يعني كفى نفسك إذن الباء هنا صلة للتأكيد، فنفس هنا فاعل، يعني كفى نفسك اليوم عليك حفيظا، يعني تكفي نفسك في نفسك كفاية اليوم عليك حفيظا. والله جل وعلا مطلع على أعمال العباد، وهذا النشر للدواوين، وهذا الحساب الذي سيأتي بيانه أيضا، هذا كله من رحمة الله جل وعلا بالعباد، ولكي يقرر العباد بذنوبهم وبأعمالهم، فلا يقتل أحدا إلا بما صدر عنه. قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني بعد أخذ الكتاب اقرأ كتابك وأنت تحاسب نفسك، يعني تقرر نفسك على ذلك العمل لأنه ليس ثم حجة له. وهذا لا ينفي ما يكون من بعض الناس من جدال في بعض ما يحصل، لكن الجدال والمعاذير تكون عند تقرير الأعمال قبل إعطاء الشعر، كما مر معك في الحديث أنها ثلاث عرضات، عرضتان منها جدال ومعاذير. فإذا جاء الكتاب ورأى ما عمل فإن الحجة قامت عليه ولا يجحد شيئا، كما قال جل وعلا ولا يكتمون الله حديثا، يعني خاصة من عصى، وكذلك عامة الناس أيضا لا يكتمون الله شيئا. قال بعد ذلك ويحاسب الله الخلائق، ترتيب شيخ الإسلام هنا حيث جعل المحاسبة بعد نشر الدواوين، هذا صحيح، إذ إن الحساب وهو تقرير الأعمال يكون بعد نشر الدواوين وبعد أخذ من أخذ كتابه باليمين وأخذ من أخذ كتابه بالشمال. مر معنا فيما سبق أن الناس في أخذ الكتب ينقسمون إلى قسمين، آخذ كتابه بيمينه يعني في كلام شيخ الإسلام، وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، وهما قسمان، فمنهم من يأخذ الكتاب باليمين وهم المؤمنون أهل التوحيد أهل الإيمان، ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال من وراء الظهر وهم الكفار والتجار عن المنافقين. هؤلاء يأخذون الكتاب بالشمال من وراء الظهر. والله جل وعلا جعل أخذ الكتب في آية الكفار بالشمال وفي آية من وراء الظهر، فمن أهل العلم من قال إنها ثلاثة أصناف، يعني إن الناس الخلائق ثلاثة أصناف، منهم من يأخذ كتابه باليمين، منهم من يأخذ كتابه بالشمال، منهم من يأخذ كتابه وراء الظهر. والصواب هو القول الثاني الذي عليه أكثر المفسرين، وهو أن من يأخذ كتابه بالشمال يأخذه بشماله من وراء ظهره، فكما أنه ترك كتاب الله جل وعلا ظهريا ولم يقبل على كتاب الله جل وعلا، فإنه يجازى بصفة أخذه بكتابه لأنه بشماله من وراء ظهره. قالوا فتقلع شماله حتى يكون أخذ ذلك الكافر أو المنافق بالكتاب من وراء ظهره. المقصود أن قوله وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، هؤلاء صنف واحد وليس بصنفين. قال بعد ذلك ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن بالحساب، هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون. حقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا وسيحاسب الله جل وعلا عبده عليه. وهذا الآيات فيه كثيرة في إثباته والأحاديث، فإنكاره كفر بالله جل وعلا، من أنكر الحساب هو يكون منكرا للبعث. قال يحاسب الله الخلائق. قوله الخلائق هذا ظاهر منه انه يعم جميع الخلق، ولكن هو من الظاهر العام المراد به الخصوص، وهم خصوص المكلفون، خصوص من كلفه الله جل وعلا بالمحاسبة على ما عمل العبد من خير او شر، انما هي للمكلف. والمكلفون هم الانس والجن، فيحاسب الله الانس ويحاسب الله الجن، لان الجن منهم المسلم ومنهم الكافر، منهم من يدخل الجنه ومنهم من يدخل النار، كما قال جل وعلا لمن في حور الجنه لم يطمثهن انس لم يطمثهن قبلهم انس لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، فدل على ان الجن والانس يدخلون كذلك يدخلون الجنه كذلك يدخلون النار. فاذا قوله ويحاسب الله الخلائق يعني المكلفين الجنه منهم والنار. قال ويخلو بعبده المؤمن، هذا معنى المحاسبه، ان الله جل وعلا يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك كما وصف ذلك في الكتاب والسنه. والمحاسبه بذلك المقام بالنسبه للمؤمن سرا، يخلو الله جل وعلا بالعبد سرا ولا يعلمه احد، لانه اذا حسب على الملأ فان في ذلك ريحه له. والله جل وعلا يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما ذكرت لكم من الاحاديث اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا، فيقرر بالذنب ويقرر بالعمل، هذا معنى الحساب. وكل واحد سيكلمه الله جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، كما ثبت ذلك في الاحاديث. وحساب الناس جميعا، حساب الخلائق جميعا في ذلك المقام حساب سريع، الله جل وعلا لا يسأله شأن الإنسان، وليس حسابه لعباده كحساب المخلوقين. قال سبحانه ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، هو أسرع الحاسبين بتمام علمه وقدرته وقوته وهيمنته جل وعلا، فيحاسب الناس يحاسب المؤمنين ويحاسب الخلائق في وقت قصير، قال بعضهم كلمحة بصر. إذا محاسبة المؤمنين فيها تقرير العمل الصالح وتقرير العمل غير الصالح، فيها تقريرهم بما لهم وما عليهم. وأما الكفار فهل يحاسبون؟ قال رحمه الله وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب له، وذلك بقول الله جل وعلا ألا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ولقوله جل وعلا وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، فإنهم ليس عندهم حسنات حتى توازن حسناتهم وسيئاتهم. والمقصود من المحاسبة هنا أن تعد عليهم أعمالهم ما عملوه في الدنيا من خير وما عملوه من شر، فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. أما ما عملوا من خير فإن أعمال الكفار في الدنيا منها ما يشترط فيه الإسلام والنية، ومنها ما لا يشترط فيه ذلك. فأما ما يشترط فيه الإسلام فإنها لا تقبل منهم ولا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما ما لا يشترط فيه النية والإسلام كمثل حسن الخلق وكمثل التيسير على المعسر وكمثل العشق وصلة الرحم ونحو ذلك، فإن هذه يجازون عليها بالدنيا، فيبين لهم أن هذا مالك وأن هذا قد جوزيكم عليه لإظهار كمال عدل الله جل وعلا في خلقه. فتبقى أعمالهم التي يظنون أنها تنفعهم في الدنيا، أنها تنفعهم، أعمالهم التي يظنون أنها صالحة من عبادات كانوا يتعبدون بها أو صلوات كانوا يصلونها أو دعوات كانوا يدعون بها، فيجعلها الله جل وعلا هداء منثورا، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هداء منثورا، يعني الأعمال التي يظنون أنها ستنفعهم في الآخرة. وأما ما ينفع الكافر مما لا يشترط في الإسلام النية فإنه ينفعه في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يجعل هباء منثورا. قال: لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب له، يعني لا وزن. أراد بقوله لا حساب لهم يعني لا وزن، والكافر لا يقام له يوم القيامة وزن، كما قال جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. ويكون بعد ذلك عدل أعمالهم، تحصى أعمالهم، يوقفون عليها ويقرون بها: هذا ما عملت، جاءتك الأنبياء، جاءتك الرسل، أنبياء يعني الرسل، وبلغوك، كما قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. الآية قال بعد ذلك: وفي عرصة القيامة الحوض الموعود، وفي عرصة القيامة الحوض الموعود للنبي صلى الله عليه وسلم. عرصة ما في شك، يعني قوله يحاسب الخلائق، يمكن به طيب لكن الخير، ويحاسب الله الخلائق، فيه من لا يحاسب اصلا وهم 70,000 الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، الذين اتوا في الحديث المشهور قال عليه الصلاه والسلام ان امته فيهم 70,000 يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، وصفهم النبي عليه الصلاه والسلام بقوله: هم الذين لا يفترقون ولا يفترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اشار الى صفات تدل على تحقيقهم للتوحيد. فهناك من لا حساب عليه ولا عذاب، وهؤلاء هم 70,000. قال: وفي عرصه القيامه الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. عرصه، هذه العرصة هي الفناء الواسع الذي لا بناء فيه، سعة عظيمة لا بناء فيها. وهكذا الأرض يوم القيامة فإنه لا بناء فيها لأحد، وعرصة القيامة وعرصات القيامة هي الأماكن التي يجتمع فيها الناس وينتظرون فيها حسابهم، هذه هي عرصات القيامة. وهناك عرصات الجنة وهي ما بعد جواب الصراط وقبل دخول الجنة، هناك أيضا عرصات، ساحات كبيرة يجتمع فيها الخلق لدخولهم لدار المقام. قال: في عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت به الأحاديث الذي دل عليه قوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، هو في عرصة القيامة، يعني أنه ليس بعد العبور على الصراط، وإنما هو في عرصة القيامة في الأماكن التي يقوم فيها الناس لرب العالمين. وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله إثبات لأن الحوض قبل الصراط، والعلماء تنازعوا هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط على أقوال، منهم من يقول إنه قبل الصراط، ومنهم من يقول هو بعد الصراط، ومنهم من يقول هو قبل الصراط وبعده حوض واحد ممتد من عرفات القيامة إلى العرفات التي قبل الجنة. ومنهم من يقول هما حوضان، قبل الصراط حوض وبعد الصراط حوض، الله جل وعلا أعلم بكيف يكون الصراط على هذه الحال، فجهنم واسعة والصراط منصوب على متنها. وما ذكر من أن الحوض قبل الصراط هذا ظاهر وهذا صحيح، وذلك أن الناس يجتمعون يوم القيامة بعد أن يخرجوا من قبورهم، يجتمعون في ذلك المقام العظيم بين يدي الله رب العالمين لانتظار نزول الرب جل وعلا والحساب، فيكرم الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه ذلك الحوض الذي امتداده يعني مدده من جهة الماء من الجنة، فيعطيه ذلك في عرفات القيامة. قال العلماء كون الناس يخرجون من قبورهم ويظلون في ذلك الموقف وقتا وزمانا طويلا وعظيما يناسب أن يكون الحوض قبل الصراط، لأنه من شرب منه شربة لم يغنق بعده أو بعد تلك الشربة أبدا، فناسب أن يكون تخفيفا على المؤمنين الذين يردون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام في ذلك اليوم يوم القيامة لأنه مقام طويل جدا، والناس في حاجة إلى أنواع من الأمن فيه، ومن الأمن أن يسقوا شربة لا يظمئون بعدها أبدا، وهذا صحيح، فإن ذلك الحوض قبل الصراط، وهذا لا يمنع أن يكون ثم حوض آخر بعد الصراط، وذلك لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وردوا علي ناس من أمة الحوض أعرفهم، وفي لفظ ورد علي ناس من أصحاب الحوض فأعرفهم ثم يختلدون دوني فأقول ربي أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وفي رواية أخرى قال أصحابي أصحابي، قال إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مضطرفتهم، يعني من ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فيختلدون يعني يؤخذون إلى النار. قالوا فهذا دليل على أنه يكون بعد العبور على الصراط، لأنهم يؤخذون فيدفعون ويدفعون إلى النار. وكلام شيخ الإسلام هنا ظاهر في أن الحوض الذي أوتيه محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يكون قبل الصراط، وهذا واضح قد وصف في الأحاديث بصفة تأتي إن شاء الله. والحوض ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل لكل نبي من الأنبياء حوض، فإنه تكرمة لكل نبي وأمنا لأتباع الأنبياء والمرسلين، وقد جاء ذلك في حديث رواه الترمذي اعتمده العلماء من أنه لكل نبي حوض. وأول تلك الأحواض يظهر ويرد عليه الناس هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الأمة آخرة ولكنها سابقة، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون السابقون الأول من يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني إلا أنهم أو غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. فهذه الأمة آخرة ولكنها سابقة يوم القيامة. هذا الحديث يدل على أن هذه الأمة تسبق الأمم جميعا في كل شيء في ذلك اليوم العظيم، فتسبق في الحشر في أرض المحشر، وتسبق في الشربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض يظهر وتشرب منه هذه الأمة قبل أحوال الأنبياء، وتسبق في المحاسبة، وتسبق في الوزن، وتسبق في أخذ الصحف إلى آخر ذلك. إن اللفظ عام، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ولم يقيد أو لم يخص ذلك بنوع من أنواع الشر. كذلك يسبقون إلى دخول الجنة قبل غيرهم من الأمم، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة، ثم الأنبياء والمرسلون، ثم هذه الأمة تكرمة من الله جل وعلا لها، فهم السابقون يوم القيامة. فهذا الحوض هو أول الأحوار ظهورا، وأول من يرد عليه، أول من يرد على تلك الأحوار هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون لهم استراحة وطمأنينة في ذلك. وها هنا سؤال معروف، وهو أنه تتكرر أشياء في يوم القيامة ونتيجتها أنها أمن وأمان للمؤمن، فهل يستمر خوف المؤمن في كل ما يحصل ذلك اليوم؟ يعني من حوسب ووجد الحساب يسيرا فإنه مؤمن، ومن أخذ الكتاب باليمين فإنه مؤمن، ومن شرب من الحوض فإنه لا يشرب منه أصلا إلا مؤمن. فما معنى هذا التكرير أنه يحصل له ذلك؟ هل يظل خائفا أم أنها زيادة طمأنينة؟ الظاهر أنه ما يحصل في ذلك اليوم، والله أعلم، أنه ما يحصل في ذلك اليوم ليس مستتبعا فيه العلم الذي في الدنيا. هذه أحتاج منكم إلى بحث ونظر وسؤال، فإن ما يحصل ذلك اليوم ليس مستتبعا فيه ما علمت في الدنيا، يعني أن ما علمت في هذه الدنيا مما يحصل يوم القيامة فإنه في الظاهر والله أعلم أنه لا يصحب الإنسان، لا يصحب المسلم المؤمن في ذلك اليوم. فإذا شرب فإنه لا يأمن، وإذا أعطي كتابه باليمين فإنه لا يأمن، وإذا حوسب فإنه لا يأمن، يعني أن يكون ممن حقق عليهم بعض كلمة الله جل وعلا، أو أن يكونوا ممن يعذبون شيئا يعني في عرفات القيامة، أو ممن حقق عليهم كلمة فيعذبون شيئا في النار. هذه المسألة بحث، تأملوها. وعلى العموم هي زيادة طمأنينة للمؤمن، فإنه يطمئن بالشرب من الحوض أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويطمئن بالورود تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، ويطمئن بأن يكون حسابه حسابا يسيرا. ولهذا قال العلماء في قوله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إلى أهله يعني من في الجنة من الحور والأهل، ينقلب إليهم مسرورا، ليس إلى أهله الذين كان يعهدهم في الدنيا، وإنما أهله الذين جعلهم الله جل وعلا أهلا له في الجنة. فهذه أنواع من الطمأنينة يحصل بها للمؤمن الأمن والأمان وعدم الحزن في ذلك الموقف العظيم. قال رحمه الله في وصف الحوض: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ماؤه أشد بياضا من اللبن كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحين، وجاء في بعضها انه اشد بياضا من الورق يعني الفضة واطيب رائحة من المشك واحلى من العسل، فله هذه الصفات يعني لما فيه انه اشد بياضا من اللبن ورائحته اطيب من المشك يعني المشك الخالص الطيب الزكي الذي كان معروفا في زمنه عليه الصلاة والسلام، فهو اطيب المشمومات واحلى من العسل العسل الخالص. وهذا الماء مدده من الجنة، قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في وصف كوثره وهو حوضه ترد عليه أمة يوم القيامة، فالكوثر نهر وهو حوضه. وجاء في حديث آخر أنه يشخب في الحوض من زادان من نهر الكوثر في الجنة، وسمي حوضا له لأنه الحوض ماؤه من ذلك النهر. فإذا ماء النهر يصب في هذا الحوض، فكلما شرب منه أناس ونقص صار ملآنا بما يمد به من الكوثر الذي هو نهر أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال آنيته عدد نجوم السماء، وفي لفظ آخر قال آنيته عليه الصلاة والسلام آنيته كنجوم السماء. هذان اللفظان مختلفان، في الأول آنيته عدد نجوم السماء، وهذا من جهة العدد يعني من جهة الكثرة أنه ككثرة نجوم السماء. وفي الثاني قال آنيته كنجوم السماء، وكاف هذه مثلية وهي مثلية تشمل العدد والوصف يعني من جهة الإضاءة واللمعان. فإذا آنية الآنية المعلقة على جوانب ذلك الحوض موصوفة بأنها كثيرة جدا كثرة نجوم السماء، وموصوفة أيضا بأنها ذات لمعان وضياء كلمعان وضياء النجوم التي في السماء. قال في وصفه عليه الصلاة والسلام أيضا طوله شهر وعرضه شهر، وجاء في رواية أخرى أيضا في الصحيح زواياه سواء، وهذا طوله شهر يعني من سورة الإبل وعرضه شهر، وقال زواياه سواء هل يقتضي أنه مربع، طوله وعرضه سواء يعني مربع. قال بعض أهل العلم طوله شهر وعرضه شهر يحتمل أن يكون مدورا، لكن في الحديث الآخر زواياه سواء يعني أنه مربع والله أعلم. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، هنا من تكون شرطية يعني اسم موصول مضمن الشرب، من يشرب منه شربة وما جزاء ذلك؟ قال لا يظمأ بعدها أبدا، أو لا يظمأ بعدها أبدا، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أو تقول من هنا موصولة بدون شرط يعني بمعنى الذي يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الميزان والحوض مما أنكره المعتزلة وأقر به عامة المخالفين لأهل السنة من الأشاعرة وغيرهم، والمعتزلة يجعلون الميزان بمعنى العدل، وأنه ليس ثم ميزان له خطتان يعني ميزان حسي، فإنما هو ميزان معنوي وهو إقامة العدل ونفي الظلم في ذلك الموقف العظيم. كذلك الحوض أيضا ينكرونه ويقولون لا حوض، وإنما يعني لا يتصور هذا، وإنما الحوض المقصود منه ما يحصل في قلوب المؤمنين من البرد والطمأنينة بنعمة الله وإنعامه عليهم في ذلك المقام. هذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل بالتواتر على من جهة النقل المتواترة، وتدل دلالة قطعية على أنه كما وحي، لأنه وحي صفات عديدة لا مجال فيها إلى أن يؤول. ثم إن أمور الغيب لا تقاس على أمور الشهادة، الله جل وعلا يخلق خلقه وينشئ ما يشاء ويبدع ما يشاء، لا معقب لحكمه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الصراط، وقبل الدخول في ذلك نعيش ترتيب ما يحصل مما سبق. إذا نشر الناس من قبورهم وواقوا الموقف فإنه يكون الحوض، هذا أولا، يعني ترتيب ما سبق الحوض. ثم يؤمنون ويظلون هكذا زمانا طويلا يقومون بين يدي الله جل وعلا رب العالمين قبل ان ينزل الله جل وعلا لكفر القضاء. وفي هذه الحال الشمس قد دنت منهم وتفاوت عرقهم بحسب اعمالهم. ثم تنزل الملائكة وتجيء صفا صفا وتحيط بالخلائق. ثم ينزل الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته ويقوم الناس برب العالمين خاشعين قليلين، ويطول عليهم الموقف جدا. ثم يذهبون الى النبي عليه الصلاة والسلام طلبا للشفاعة بعد ان يطلبوها من ادم الى اخره كما خيال، فيشفع فيبدأ الحساب، يشفع في ان يعجل فخر القضاء ويبدأ بالحساب. وقبل الحساب يكون العرض عرضات فيها جدار ومعابير وهي من الحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألت عائشة فقالت له أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، على ذلك العرض. ومن نقش الحساب على في رواية عز يعني أن اسمه حساب وهو عرض. بعد ذلك قبل الحساب يعني هذا العرض، أنا ذكرنا العرض، ثم تنشر الدواوين وتطير الصحف فياخذ انتسابه باليمين فياخذ انتسابه بالشمال. في اثناء العرضه الثالثه وعرضتان جدار ومغادير، وفي اثناء الثالثه تطير الصحف فياخذ الناس، فياتي المؤمن في بقيه في تلك العرضه فيحاسب حسابا يسيرا الى يطلع على عمله فقط ويشكر عليه ويحاسب الكافر على ذلك. ثم يكون الوزن بعد الحساب، يكون الوزن وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعد الوزن يكون الناس قد عرفوا، عرف كل ما له وما عليه وعرف كل مصيره، فينادي منادي أن تتبع كل أمة ما كانت تابعة. فهنا يحشر الناس ويكون الناس أزواجا، يحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. الذين ظلموا وأزواجهم يعني نبراءهم وأشباعهم وقرناءهم في الكفر. ويقال أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال جل وعلا عن فرعون فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فيأتي كل معبود وكل طاغوت فيتبعه من كان يعبده فيتحاكسون في النار قبل نفخ الصراط، لأن الصراط هو لجواز المؤمنين إلى الجنة، لعبور المؤمنين من على النار إلى الجنة. فيتحاكسون في النار تحاكسون لأنه ثم قبل الصراط وقبل النار ظلمة، وهذه الظلمة التي قبل النار لا يعرف الكفار فيها أين المسير، بل يذهبون يتقدمون يستعمون معبودهم حتى يتعاتكون في النار. وأما من كان يتبع معبودا صالحا كمن كان يعبد عيسى والعزيز، قال بعض أهل العلم إنه يمثل له الملك في صورة المسيح أو في صورة العزيز، أو من عبد محمدا عليه الصلاة والسلام في صورة محمد عليه الصلاة والسلام ملك. فلا جاء في حديث الصور يمثل له الملك في صورة عيسى وفي صورة العزيز، فيتبعونه فيهوي بهم فيقودهم إلى جهنم. قال آخرون يمثل لهم لأن حديث الصور فيه كما ذكرت لكم يمثل لهم شيطان على هيئة عيسى، أو الشيطان الذي أمرهم بعبادة عيسى فإنه يتمثل لهم في تلك الصورة، أو الشيطان الذي أمرهم بعبادة عبيد أو إلى آخره يمثل لهم بتلك الصورة فيتبعونه حتى يتعافكون في النار والعياذ بالله. ثم تنتهي الأمم يتعافكون فيدخل أهل النار النار حتى لا يبقى إلا المسلمون الذين أسلموا ظاهرا وباطنا أو ظاهرا، يعني تبقى هذه الأمة والأمم وفيهم المنافقون، هذه الأمة والأمم وفيهم المنافقون. فيكون أول من يجيب الصراط ثم ينصب الصراط على متن جهنم، فأول من يجيب الصراط أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويتقدم عليه الصلاة والسلام إلى الصراط. وقبل الصراط ثم ظلمة، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال هي هم في الظلمة دون الجسر، يعني دون الصراط. ثم ظلمة عظيمة، هذه الظلمة يمضي فيها المسلمون، يأتيها يعني يقدم عليها المسلمون والمنافقون، الجميع كانوا في نور. ثم إذا قبل النار أتت هذه الظلمة فيبصر المؤمن بنوره والمنافق ينطمس نوره، ويقول المنافق المؤمن انظرونا نقتبس من نوركم إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يعني بعد العبور على الصراط. فيأتى كل واحد نور على قدر عمله، ثم يأتى بالصراط، ثم الصراط يكون منصوبا على متن جهنم، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيعبر، ثم تعبر هذه الأمة قبل الأمم. وهذا العبور سيأتي يعني بيان كلام على الصراط وصفة العبور. هذا العبور هو ما جاء في القرآن بأنه ورود المؤمن على النار، قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها سخية. الورود ورودان، ثم ورود ورود دخول ثم ورود مرور. ورود المؤمن على النار هو ورود مرور عليها إذا كان ممن سيعبر الصراط، فإذا كان من أهل الوعيد من الذين سيدخلون النار ويطهرون فإنهم سيدخلونها. إذن هذا تفاصيل ما يحصل من البعث إلى نصف الصراط. ثم تعبر الأمم كما ذكر شيخ الإسلام هنا قال والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. منصوب على متن جهنم يعني على ظهرها، لأن جهنم يدع بها يوم القيامة فلها 70,000 جناح. ولها 1,000 زمان مع كل زمان 70,000 ملك يجرونها، ثم يوضع الصراط بعد ما ذكرت لكم. قال شيخ الاسلام هنا وهو الجسر، قال شيخ الاسلام قبلها منصوب يعني انه ينفق